والآن مع الشريط الخامس عشر من هذه المجموعة، وهو السابع والعشرون من بدء الشرح.
قال المؤلف: بل الفاسق يدخل في قسم الإيمان المطلق، بل الفاسق يدخل في قسم الإيمان، قسم الإيمان المطلق. مراد المؤلف المطلق هنا يعني إذا قتل، وليس مراد الإيمان الكامل كما سيأتي في آخر الكلام. لا، بل الفاسق يدخل في قسم الإيمان المطلق يعني إذا أطلق، إذا أطلق. ولو أردنا أن نعبر تعبيرا لما في إشكال لقلنا يدخل في مطلق، في مطلق الإيمان، في مطلق الإيمان كما عبر به في آخر كلام رحمه الله. مثاله: فتحرير رقبة مؤمنة. فتحرير رقبة مؤمنة، كلمة مؤمنة هنا إيمان مطلق، يعني أطلق الله الإيمان. فهل يدخل فيه الفاسق؟ نعم. يعني لو أن إنسان اشترى رقيقا فاسقا يزني ويشرب الخمر وأعتقه في كفارة أجزأه، مع أن الله قال فتحرير رقبة مؤمنة. فهنا كلمة مؤمنة تشمل الفاسق وغير الفاسق. قال: وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق، يعني في مطلق اسم الإيمان، كما في قوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. الله المستعان. إنما المؤمنون، إنما على الحق، يعني ما المؤمنون إلا هؤلاء. من المراد بالمؤمنين؟ الإيمان المطلق الكامل. فلا يدخل في المؤمنين هنا الفاسق، ما يدخل، لأن الفاسق لو تلوت عليه عبد الله ما زادته إيمانا، ولو ذكرت الله له لم يوجد قلبه أبدا، قلبه قاس. إذا طبقنا هذا يا إخوان على حالنا وجدنا أننا من هذا الطراز، قل لنا الطراز اللي في الآية، هل نحن من الطراز الذين إذا ذكر الله وجد قلوبهم؟ يعني أحيانا يكون، أحيانا يكون إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. نعم نعم، هل نحن من هؤلاء؟ أحيانا أحيانا نعم نشعر بذات الإيمان إذا سمعنا قارئ نقرأ القرآن، وأحيانا والله هذه القراءة ما أحسن تجويده، ما أحسن صوته، فقط فيكون القرآن وصل إلى أي مكان؟ إلى الأذن فقط، لأن الأذن هي التي تدرك الصوت، أما القلب ما وصل إليه. إذا إيماننا من الإيمان الكامل ولا من مطلق الإيمان؟ نسأل الله أن يجعلنا من الإيمان الكامل. فبين المؤلف رحمه الله أن الإيمان قد يراد به مطلق الإيمان وقد يراد به الإيمان المطلق. فإذا رأينا رأينا، لا إذا ذكر الله لم يدخل، لم يوجد القلب، وإذا تلت عليه الآيات ولم يزد إيمانه، يصح أن نقول إنه مؤمن؟ يصح. يصح أن نقول ليس بمؤمن؟ يصح. يصح. يصح أن نقول مؤمن، ويصح أن نقول ليس بمؤمن. إيه نعم، باعتبار حالي فنقول مؤمن أي معه مطلق الإيمان، يعني أصله ليس بمؤمن، ليس معه الإيمان الكامل المطلق. ليش؟ لأنه يدخل في قوله تحرير رقبة المؤمنة، ولا يدخل في قوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجد قلوبهم إذا تبه الإيمات وإذا تبه الإيمات وزادت الإيمان، ما يدخل في هؤلاء. نجي نقرأ في القرآن من أول النهار إلى آخره ما يزداد إيمان، لا يزدادوا إيمانا، يقول هذا ليس بمؤمن، لكن معه أصل الإيمان. فصار هنا إثبات الإيمان قد يكون لوجود أصل الإيمان، ونفيه انتفاء كمال الإيمان. طيب، قال وقوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، هذا يفعل الإيمان حين زنا، أما بعد أن يفر من الزنا قد يؤمن، قد يلحقه الخوف من الله بعد أن يتم الزنا، لكن حين إقدامه على الزنا لو كان عنده إيمان كامل ما أقدم عليه، الإيمان هو ضعيف جدا حين قدم على الزنا حين أقدم عليه. وتأمل قوله حين يزني، ترد من إيش؟ من أنه قبل الزنا وبعده مؤمن، لأن الإنسان ما دام ما فعل الفاحشة فهو على أمل أن لا يقدم عليها. تحدثه نفسك في الزنا فيبقى هو نفسه جهاد جهاد جهاد، والنفس تدفعه ويرجع تدفعه ويرجع ثم تدفعه بشدة حتى يقع، هنا وقوعه يكون ليس بمؤمن، لكن إذا انتهى نبي وصح من النوم يرجع عليه الإيمان ولا يرجع عليه الإيمان إذا كان. قال ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، هذه شهوة الماء، هذا هو شهوة الفرج وهذه شهوة الماء، لا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، لأن الإيمان يردعه عن سرقته، لكن حين يقدم على السرقة هو لا يفتح الباب، يفتح باب الدولاب، يخفى الكيس، في هذه الحال مؤمن ولا غير مؤمن؟ طيب قال ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، خمر حرام في القرآن والسنة وإجماع المسلمين، حين يشرب الخمر لا يسبب مؤمن، لكن قبل أن يشربه وبعد قد يكون مؤمنا، فهذا الرجل تحدث نفسه أن يشرب الخمر ولكنه يتراجع ثم يقدم ويتراجع ثم يقدم ويتراجع حتى يهوى، ثم بعد أن يشرب ينجح. قال ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليها فيها أبصارهم حين ينتهب وهو مؤمن، شف ذات شرف يعني ذات قيمة عند الناس، ولهذا يرفعون الناس إليها أبصارهم، لا ينتهب حين ينتهب وهو مؤمن، فهو لا مثل الواحد وجد على في صدر الإنسان قلم يساوي 100 ريال فجاء خطأ، هذا لا ينتهب حين ينتهب وهو مؤمن، لأن القلم ذو شرف يرفع الناس إليه في أبصارهم، لكن لو جاء واحد معه في حجره فصفص نسل منه، فجاء واحد جنبه وأخذ وحده وش يكون هذا؟ يسقط عنه الإيمان حين أخذ الفصفصة؟ لا، ليش؟ ليس ذات شرف، ولا يرفع الناس إليه أبصارهم فيها أبدا، لأنهم لا يهتمون بمثل هذا. هذه 4 أشياء، الزنا والسرقة شرب الخمر والنهبة التي لها شرف وقيمة ووزن عند الناس، لا يفعلها أحد وهو يؤمن بالله ولم يآخر حين فعله له حين فعله. فما المراد بنفي الإيمان هنا؟ هل هو نفي الإيمان بالكلية ولا نفي تمام الإيمان؟ نفي تمام الإيمان الثاني، فهذا الرجل ما استحل الزنا، لو استحله كفر، لكن فعله لشهوة دفعته له والعياذ بالله، ونسي الواعظ الذي في قلبه، نفس النفس المطمئنة التي تمر بالخير، نقول هذا انتفى عنه كمال الإيمان لا أصل الإيمان. قال ونقول، تقول الطميل عود على نفسه، نحن أهل السنة، يعني ثالث الأول ومن أصول أهل السنة، يعني ونقول نحن أهل السنة ومؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق، لا يعطى الاسم المطلق ولا يستر مطلق الاسم، يستر يعني ينفى عنه، هنا يجب أن نعرف الفرق بين مطلق الشيء والشيء المطلق. الشيء المطلق الشيء الكامل، مطلق الشيء يعني أصل الشيء وإن كان ناقص. فالفاسق لا يعطى الاسم المطلق في الإيمان وهو الاسم الكامل، فنقول والله هذا رجل مؤمن ما نسيها، ولا نسبه مطلق الاسم، يعني ما نقول ليس بمؤمن، بل نقول مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق في كبيرته. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. ولهذا حتى عند الناس العام لو تقول الرجل مشهور بالفسق والمدون، والله هذا الرجل مؤمن، الله هذا الرجل مؤمن، وش يقول الناس؟ يعتبون عليه؟ اي نعم يعتبون عليه. عود الاسلام اللي يشرب الخمر يزني ويسرق، نعم تقول هذا مؤمن؟ لكن لو قلت والله هذا الرجل ناقص الايمان، لو كان عنده ايمان كامل ما فعل هذا الشيء، ينكرون عليك ولا لا؟ لا ينكرون. اذا نحن لا نعطي الفاسق الاسم المطلق، وهو مع انه لا يستحق الاسم المطلق، هو ايضا فيه من الناحيه الاجتماعيه والتربويه فيه خطا كبير، حيث ان جميع العامه إذا قلت عن فاسق إنه مؤمن يعتبرون هذا مدحا له أو قدحا فيه، يعتبرونه مدحا فيه أو مدحا له، وحينئذ تكون مادحا من لا يستحق المدح في نظرهم، أو تكون مادحا لفاسق يخشى من مدحك إياه أن يستهين الناس بما كان عليه منين؟ من الفسق. يقول والله أنا سامع كلام يقول الإسلام مؤمن، وأنت الآن تدعي عليه وتقول مفاسق وفيه ما لا فيه. فمثل هذه الأشياء في كل فحص الإيمان ليس المراد منا أن نفهم آراء العلماء في ذلك، بل المراد أن يترتب على ذلك إيه؟ آثار. إذا علمنا أن هذا مؤمن ناقص الإيمان، فإن محبتنا إياه لا تكون المحبة الكاملة. لماذا؟ لما معه من الفسق. وإذا كرهناه أيضا لا تكون كراهتنا له الكراهة الكاملة، لما معه من الإيمان، لما معه من الإيمان. والناس في كل الأشياء تجدهم طرفين ووسطا. تجد بعض الناس يقول هذا الرجل كيف تقول انه فاسق، كيف تكره، هو مؤمن يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، حتى ان بعض الناس يقول كيف تكفر من لا يصلي، كيف تكفر من لا يصلي مع ان الله كفره ورسوله، نعم يعني؟ ويقولون كيف تكفر من لا يصلي. وبعض الناس لو راى رجلا يحلق لحيته ولو يقتلها رسولا قال هذا كافر، هذا كافر، لا تسلم عليه ولا تجيب دعوته ولا تتبع جنازته ولا تعوده في مرضه، لأنه مجاهد للسماع. بل إنه يقول أليس السنة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم هي أتبع اللحية؟ فتقول بلى. أليس قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني؟ فقل بلى. أليس الأصل في البراءة من الغير أن يكون على غير طريقه؟ فقل بلى. فهم يقرك بهذا ينتهي ويقول حارق اللحية كهذا مشكل. وبعض الناس يقول لا، حلق اللحية في عصر الحاضر أفضل من إبقائه. هنا سمعنا من يقول هكذا إيه؟ ليه؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إننا أمر بإعفاء اللحية مخالفة للمشركين. والآن المشركون والمجوس يطلقون لحاهم، إذن فمخالفتنا إياهم أن نحلقها هي السنة، طيب وش تقول هذا؟ القتال عظيم، هذا يقول كافر وهذا يقول هذا من كمال الإيمان أن يحرقها، لأن هذا هو مخالف المشركين. وش الجواب؟ اي نعم، وش الجواب؟ نحن نقول هو مؤمن ناقص الإيمان، فلا نوافق من كفره ولا نوافق من قال انه كامل الإيمان كذا. لكن الفرق بين المرجع اللي قال الأسقاني، المرجع يقول انه مؤمن كامل الإيمان ولو قلنا انها معصية، اما هذا ما هو يقول انها معصية، يقول انها طاعة وسنة لأننا مأمورون بمخالفتها. الجواب على هذا الأقوال بسيط جدا، أن نقول أولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنها مخالفة للمجوس، وما كان منهيا عنه مخالفة للمجوس لا يعني أن المجوس لو وافقون فيه فنرجع ونخالفهم، لأننا لو فعلنا ذلك لكنا صعوبة بين أيديهم، كل يوم يتجدد لنا شيء. الشيء الثاني أنهم إذا وافقوا الفطرة فهذا لا يستلزم أن نخرج نحن من الفطرة، والرسول عليه الصلاة والسلام قد جعل إعفاء اللحية من الفطرة كما في الصحيح الذي الحديث الذي رواه مسلم صحيح أن من الفطرة إعفاء اللحية، وما كان موافقا للفطرة فلا يمكن الخروج عنه بكون أهل الكتاب والمجوس يأخذنا به، وإلا لكنا نقول كل صفة حسنة يأخذونها منا نحن المسلمين يجب علينا أن نخالفهم فيها وندعها، لكن بعد لو يصلون يقول لا نصلي احنا. نعم هذا مو صحيح، فهذه أصول ثابتة، وكون هؤلاء المشركين أنصح مع أننا نقول هذا تسليما جدليا، وإلا فإن الواقع أن المشركين والمجوس لا يحرقون اللحى أبدا، يمكن يطلقها 1% منهم ممكن، لكن عامتهم إيش؟ يحرقون اللحى. انظر الآن إلى كبرائهم وانظر إلى عوامهم وانظر إلى ما يسمونه بالمثقفين عندهم، تجدهم كلهم حالقين. الحاصل أن نقول إن مذهب أهل السنة والجماعة هو المذهب العدل الوسط الذي ينظم الأمور في منازله، فمن كان فيه إيمان وفسق وإيمان وكفر وعدالة وضدها يجب أن يعامل بالمعيار في القصاص المستقيم، فهو لا نحبه لما معه من إيمان، نكرهه لما معه من المعاصي، لا نخرجه من الدين لأن معه الإيمان، ولا نخرجه من الكفر لأن معه المعاصي. واضح؟ ينبني على ذلك مسألة مهمة، هل المجاهد بالكفر يجب أن يهجر؟ نعم نشوف الآن، المجاهد بالكفر مؤمن، صورة مؤمن لكن ناقص الإيمان، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحل للمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ في السلام كذا. إذن ما دام هذا الفاسق مؤمنا لا يحل لي أن أهجره فوق ثلاثة أيام، لكن إذا قال لك قائل أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد هجر كعب بن مالك وصاحبيه؟ فستقول بلى، لكن أجيب عن ذلك بأن هجر هؤلاء الثلاثة فيه مصلحة، وأي مصلحة فيه؟ من أعظم ما كان فيما مصلحة حيث أن هؤلاء انتقنوا هذا الامتحان العظيم وصبروا وثبتوا على إيمانه، حتى أن كعب وهو أجل الثلاثة أتاه كتاب من ملك السلام وقال إنه بلغنا أن صاحبك قد قلاك وهجر، هل حق بنا نواسك؟ شوف أسسنا العظيم، ما تقولون لو نزل بنا مثل هذا الأمر؟ ما نصح. رجل مهجور لا يكلم ولا حتى بن عمه أبو قتادة ما كلم حتى ناشده قال أفعلم أشهدك الله أفعلم أني أحب الله ورسوله؟ فلم يكلم بل قال الله ورسوله أعلم. ونحن نعلم أن أبا قتادة ما أراد بهذا كذا تكليم كعب بن معاذ بل قال الله ورسوله أعلم. هؤلاء ضاقت عليهم الأرض ما رحب. يأتي لهذا الرجل الشاب الجلد كتاب من ملك يذكره بأن صاحبه قلاه ويدعوه إلى أن يأتي إليه ليوافع ومواساة ملك، يعني يجعله ملكا مثله أو بمنزلة الملك. أليست هذه فتنة؟ والله من أعظم الفتن، لكن امتحان. والذهب لا يظهر أنه ذهب إلا بعرضه على النار بعد احتمائه بالنار. ماذا صنع أصحاب مالك رضي الله عنه؟ أخذ الكتاب وذهب إلى التنور وهو يفتقد بالنار فتفجر، وضع الكتاب في النار. الله شف أتلفه إتلافا لا يمكن أن يرجع إليه فيما بعد، لأنه خاف أن نفسه العمر بالسوء في يوم من الأيام. قل يلا هذا الكتاب رحل، قطعه بالكلية. إذن فيه فائدة هجرهم ولا لا؟ فيه فائدة عظيمة. فنحن لا نهجر العاصي إلا إذا استفدنا بالهجر. إذا كان هذا الرجل العاصي المجاهد معك أهجره أنا ويهجره الثاني والثالث والرابع وكل مؤمن، ينتفع بهذا الهجر ولا لا؟ ينتفع، ينتفع بلا شك. الإنسان مدني بالطبع لا يمكن أن ينفرد عن الناس، لكن إذا هجرته أنا وذهب إلى واحد ذنبي أهلا بفلان الضحيه كيف أصبح تفضل أجلس هنا تقعد معنا اليوم تعيش معنا الليل، هل يستفيد من الهجر أنا ولا لا؟ أبدا ما يستفيد، ما يزداد إلا طغيانا وكراهة لي وعدم قبول لما أقول مهما كان. وهذه المسائل ينبغي للإنسان أن يلاحظ المقاصد الشرعية. صحيح أن العلماء رحمهم الله قالوا يسن أن يهجر من جهر بالمعصية، يسن الإنسان إذا أخذ هذه العبارة على ظاهرها يقول إيه أنا أهجره مطلق نفع ولا ما نفع، لكن إذا رأى مقاصد الشريعة وأنه يوجب الفسق في كل زمان ومكان وأن هجر الفاسق قد يؤدي إلى طغيانه وزيادته في الفسوق ولا يستفيد الهاجر، فإنه يجب أن يراعي ذلك. وكم من أناس اهتدوا وهم فساق في دين الداعية وسلام، يمر الفاسق برجلين كلاهما ذو دين وعلم، أحدهما يسلم عليه والثاني يهجر، أيهما الذي يقبل منه؟ ها؟ اللي يسلم عليه بلا شك الذي يقبل، يقول هذا والله رجل طيب هذا واسع الصدر، ثم يقبل ما جاء به. لكن ذا والله هذا لو يعطين كل شيء ما أقبل منه، ليش يهجرني؟ واضح ذا؟ إذن فائدة المعرفة بهذا الفصل مو مجرد عقيدة أن أعتقد هذا مؤمن كامل الإيمان وهذا مؤمن ناقص الإيمان، لكن عقيدة مع عمل وتطبيق، مع عمل وتطبيق. والعقائد ثمرتها العمل والتطبيق. عرفت اليوم ايش
هو
لا لا هذا مو طيب، لأن الدين الذي يؤدي إلى عدم العمل بالشر مو طيب، لكن الدين الذي يتوصل به إلى عمل بالشر هذا طيب. مثلا لو قال بعض العلماء إنه مكروه، قال بعض العلماء إنه مكروه، فقلنا نعم قال بعض العلماء إنه مكروه كما أباح بعض العلماء أشياء محرمة واضح، ولكن ما المرجع يا أخي؟ أنت يوم القيامة تسأل عما قال فلان ولا عما قال الرسول؟ عجيب بهذه الأشياء. والإنسان يميل بفطرته للإسلام، أي إنسان معه أصل الإيمان إذا قلت قال الرسول كذا وأنت تسأل عما قال الرسول، نعم أعتقد أنه ما يصح. مثل واحد قال العلماء مختلفون في تحية المسجد هل هي واجبة أو غير واجبة، دعنا علما وخلافا، هذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يزال ركعتين، وقوم الرجل وهو في الخطبة قال الدنيا ركعتين. افرض أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمامك وقد قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يزال ركعتين وهو أمامك، أنت بإيمانك به تستطيع أن تجلس وقال له القول وهو أمامك؟ عجبا. ودعوا الكلام اللي يقول انه مكروه انه حرام انه تجلس، واللي يقول انه مكروه حله على جعل. انت يا اخي تعبد لله بما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ان كان واجبا فقد ابرأت ذمتك واسقطت الواجب، وان كان مستحبا فقد كنت من السابقين الى الخيرات، فمنهم غار الناس ومنهم قصد ومنهم سابق الى الخيرات. انت على خير، وشو له المجادله؟ كيف جائز؟ هو واجب ولا مو واجب؟ صحيح ربما انك تقول له واجب ولا واجب عند الضرورات، يعني مثلا اذا ضاق القمر فتقول اذا كان واجب لا بد ان افعل ولو حصل على مشقه ولو تكلفت، اذا كان مستحب اقول الحمد لله على تنفيذه، واذا كان عندي شيء من الضيق لتنفيذه فاجد نفسي في سعه. اما مع السعه وعدم الضيق يا أخي افعل ما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، لا تقول هو واجب ولا هو واجب. تصور أن الرسول الآن أمامك عند الأوامر أو عند النواهي أيضا، اترك النواهي وفعل الأوامر وقل اللهم لك الحمد، وهذا من تحقيق متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام، وثق بأنك إذا مشيت على هذه الخطة سوف تجد لذة الإيمان وتجد الراحة والطمأنينة وتنسى كل الدنيا إذا مشيت على الخطة. أما إذا مشيت على طريق الجدل والمناظرة وهل واجب وش الدليل ويرد عليك كذا ويجاب بكذا، فإنك ستضيع. خلق خط مستقيم، قال الرسول كذا نفذ، إن كان واجبا فقد أبرأت ذمتك وإن كان مستحبا فقد سبق بالخيرات. صلى الله عليه وسلم. وكان ثلاث Thank you. نعم. وكان وأربعين مدي وضع بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ومن يقول أهل السنة وجماعة كلام في قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى الكلام على ما سبق فيما يتعلق بالفاسق الملي. الملي يعني الذي بقي على ملة الإسلام احترازا من الفاسق الذي خرج من فسقه من الملة. وذلك أن فسق نوعان كما سبق: فسق أكبر مخرج من الملة، وفسق أصغر لا يخرج من الملة. الفاسق الملي هو الذي فعل كبيرة أو أصر على صغيرة، كذا. الفاسق الملي هو الذي فعل كبيرة أو أصر على صغيرة. مثل أهل السنة والجماعة أنه يقول فيه: مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. وخالفه في ذلك طوائف. المرجئة يقولون: مؤمن كامل الإيمان. والخوارج: كافر. والمعتزلة: في منزلة بين منزلتين، كذا. بالنسبة للعقاب، المرجئة يقولون: لا يعاقب. المعتزلة والخوارج يقولون: مخلد في النار. أهل السنة يقولون: مستحق للعقاب ولا يخلد ولا يخلد في النار. طيب، وسبق لنا أيضا الفرق بين الشيء المطلق ومطلق الشيء، وأن الشيء المطلق هو الشيء الكامل، ومطلق الشيء أصل الشيء، يعني أن يوجد أصل الشيء دون كماله. قال: من أصول أهل السنة وجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يقل أفعالهم، لأن الأفعال متعذرة بعد موت الصحابة، لأن إذاء الصحابة بالفعل بعد موتهم نعم متعذر. حتى لو فرض أن أحد نبش قبورهم وأخرج جثثهم، فإن ذلك لا يؤذيهم ولا يضرهم. لكن الذي يمكن أن يكون بعد موت الصحابة هو ما يكون في القلب وما ينطق به اللسان. أهل السنة وجماعة من أصولهم سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. سلامة القلب من أي شيء؟ من البغض والغل والحقد والكراهة وما أشبه ذلك. فقلوبهم سالمة من ذلك، مملوءة بالحب والتقدير والتعظيم لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم على ما يليق به. نعم، فهم يحبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويفضلونهم على جميع الخلق. نعم، لأن محبتهم من محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم من محبة الله. فهذه ثلاث درجات: يحب الصحابة لحب رسول الله، يحب رسول الله لحب الله عز وجل. نعم، فقلوبهم من جماعة ملأ لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الحب والتقدير، ألسنتهم أيضا سالمة من السب والشتم واللعن والتكفير وما أشبه ذلك مما يأتي به أهل البدع لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن إذا سلمت من هذا ملئت من الثناء عليه والترضي عنه والترحم والاستغفار وغير ذلك، فقلوبهم صافية مملوءة بالمحبة والتقدير، ألسنتهم كذلك ممسكة عن كل سب وشتم وقدح ولعن وتكفير وغير ذلك، تنطق بماذا؟ بالثناء عليه بما فيهم وبما يستحقون، لأنهم يعلمون أنهم خير القرون في جميع الأمم، لأن خير الأمم هذه الأمة وهم خير هذه الأمة، إذن فهم خير القرون في الأمم. كذلك أيضا هم الواسطة بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا هم الذين فتح الله بهم البلاد مشارقها ومغاربها، فالروم فتحت على يد الصحابة، والفرس فتحت على يد الصحابة، ومصر على يد الصحابة، واليمن على يد الصحابة، وغير ذلك من الفتوحات العظيمة التي كانت على أيديهم رضي الله عنهم. رابعا أنهم نشروا الفضائل بين هذه الأمة من الصدق والنصح والأخلاق والآداب التي لا توجد عند غيره، ولا يعرف هذا من كان يقرأ عنهم من وراء جدره، لا يعرف هذا إلا من سار إلا من عاش في تاريخهم وعرف مناقبهم وفضائلهم وإيثارهم واستجابتهم لله ورسوله. نعم، الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا عظيم، رجعوا من أحد قد أصابهم القرح المعنوي والحس، وندبوا إلى الجهاد فخرجوا، رجعوا من الأحزاب بعد أن أصابهم ما أصابهم من التعب والإعياء، وندبوا إلى القتال إلى قتال بني قريظة، نعم فخرج إلى غير ذلك من المواقف العظيمة التي وقفها الصحابة رضي الله عنهم. قال ابن القيم: فلولاهم ما كان في الأرض مسلم، ولولاهم كادت عن الأرض تميد بأهلها، ولكن رواسيها وأوسادها هم الصحابة. وأثنى عليهم ثناء عظيما في القصيدة الميمية وهي معروفة لابن القيم. المهم أننا نشهد الله عز وجل على محبة هؤلاء الصحابة، ونثني عليهم بألسنتنا بما يستحقون. هذا هو أصول، هذا من أصول أهل السنة والجماعة، القذف فيهم وبغضهم ليس بغضا لأشخاص في الواقع، لأن الإنسان لم يرى شخصا حتى يبغضه، الذين من بعد الصحابة ما رأوا أشخاص حتى يبغضوهم، ولكنه بغض وحقد لما كانوا عليه من الخير وما بثوه من العلم وما رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن يحبون بعضهم لا عن عقيدة وإشراف، ولكن لأجل إضلال الناس والتمويه، حيث يقولون نحن نحب هؤلاء من الصحابة، نحب آل النبي صلى الله عليه وسلم، ونرى أنهم مظلومون وما أشبه ذلك. هذا ليس عن قصد وحسنية، ولكن من أجل إضلال الناس، ليتخذ الناس هؤلاء العقارب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أندادا مع الله. ولهذا قال عبد الله بن سبأ زعيمهم قال لعلي بن أبي طالب قال له أنت الله والعياذ بالله، فجعله ندا مع الله عز وجل. إذن نحن نتبرأ من طريق الضواف الذين يسبون الصحابة، ونتبرأ من ويغلون في آل البيت، ومن طريق النواصب الذين يبغضون آل البيت، ونرى أن لآل البيت حقين: حق الصحبة والإيمان، وحق القرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن عندنا فيه أربع أشياء: سلامة القلب من أي شيء؟ من البغض والكراهة والغل والحق. يقابله ملء القلب من إيه؟ من المحبة والبغض والنصح والتعظيم والتوقير. سلامة اللسان من أي شيء؟ من السب والشتم والقبح فيهم، وملؤه الثناء عليهم بما يستحقون. واعلم أن من سب الصحابة رضي الله عنه فقد سب الرسول صلى الله عليه وسلم، وسب الله، وقدح في دين الله. فسبهم يتضمن القدح في الرسول عليه القدح فيه، والقدح في الرسول صلى الله عليه وسلم، والقدح في الشريعة، والقدح في الله. أعرفتم؟ سب الصحابة يتضمن إيش؟ أربعة أمور: القدح فيهم لأنه سبهم، القدح بالرسول عليه الصلاة والسلام، القدح في دين الله وشريعته، القدح في الله عز وجل، القدح في الله. أما كونه قدحا في الصحابة فالأمر فيه ظاهر، ولا لا؟ أما كونه قدحا في الرسول عليه الصلاة والسلام فلأن أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام على مقتضى قول هؤلاء هم أصحاب سوء الخلق والشر والفساد. ومعلوم أن من كان أصحابه أصحاب السوء والشر والفساد فهو مثلهم. كونه قد حمى في دين الله لأنهم هم حملة هذا الدين إلينا، فإذا قدحنا فيهم فهل يكون عندنا ثقة في هذا الدين؟ لا. لماذا؟ لأنه جاء من طريق هؤلاء الذين كلهم عيب، كلهم عيب وغير عدول وفسقة، وربما يتعدى بعضهم إلى أن يكفرهم. إذا كيف نثق بالشريعة؟ الشريعة غير موثوق بها، وفعلا يصرحون أحيانا إذا جاء الحديث من طريق شخص معين قال هذا من طريق فلان ولا نقبله. قدح في الله حيث اختار لنبيه صلى الله عليه وسلم هؤلاء القوم الأشقياء الظلمة المفسدين في الأرض، نعوذ بالله. إذن سب الصحابة يتضمن القدح في في الصحابة، بعد في رسول الله صلى الله عليه وسلم، في شريعة الله، وفي الله عز وجل. طيب، يقول: لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسبق لنا أن أصحاب رسول الله كل من آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم، كل من اجتمع به مؤمنا به ومات على ذلك، وسمي صاحبا لأنه إذا اجتمع بالرسول صلى الله عليه وسلم مؤمنا به فقد صحب واتبع والتزم اتباعه.
وهذا من خصائص صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم. أما غير الرسول فلا يكون الشخص صاحبا له حتى يلازمه ملازمة طويلة يستحق أن يكون بها صاحبا. طيب، بل إننا نشاهد العلماء يقولون أصحاب الإمام أحمد، يقولونه لمن جاء بعده في عصور طويلة، لأنهم اتبعوه، ومن ثم كان من اتبع الرسول عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ولو لحظة كان صاحبا، لأن اجتماعه فيه على هذا الوصف يستلزم اتباعه، يستلزم اتباعه. طيب، قال كما وصفهم الله به، أي بالسلامة، في قوله والذين جاءوا من بعدنا يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. هذه الآية بعد آيتين سابقتين، أقرأهما للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. وعلى رأس هؤلاء المهاجرين أبو بكر وعمر وعثمان، نعم، وعلى النبي صلى الله عليه وسلم.